الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، تعالوا نتدبر معًا كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. كنا في الحلقة الماضية نتحدث عن فضل قيام الليل، وأن هذه الصلاة صلاة عجيبة، كيف فرضها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في بداية الدعوة بسورة المزمل، قبل أن يفرض الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج، ما يدلنا على عظم شأن هذه الصلاة، وأنها هذه الصلاة فيها تهيئة لهذا الجيل الذي سيحمل هذه الدعوة المباركة، دعوة الإسلام. ولهذا تأملوا، وقفنا عند قول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. لماذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقيام الليل؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني لا تستطيع أن تتحمل هذا القول الثقيل، هذه الأمانة الكبرى، أمانة الدين وتبليغ الدين، إلا إذا هيأت قلبك بقيام الليل. فهذه الصلاة حقا دورة تدريبية للدعاء. أذكر مرة في بعض المحاضرات كانت للدعاء إلى الله تعالى، فكنت أقول لهم: أفضل من هذه الدورات أن يقوم الداعي سنة كاملة، وطبعا يستمر على القيام لله تعالى، يحافظ على قيام الليل دائما، والله يجد بركة في حياته وفي دعوته. فهذه الصلاة حقا تهيئ المسلم للدعوة إلى الله تعالى، لأنها ترسخ اليقين والقرب من الله تعالى، هي إخلاص عملي. أنت لما تقوم الليل ما يراك أحد، تقوم لله، ما تريد إلا وجه الله، فهذه الصلاة فيها إخلاص عملي لله تعالى، توطن نفسك على الإخلاص لله. فلما تقوم بعد ذلك تدعو إلى الله، تدعو بكل تجرد لله تعالى، لا تنظر إلى سمعة أو رياء أو تريد دنيا أبدا، لأن القلب تهيأ بالإخلاص لله بصلاة الليل والقرب منه جل وعلا في هذه الصلاة. ولهذا قال في نتيجة هذه الصلاة وأثرها: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني بهذه الصلاة يمكن أن تتحمل هذا القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وتأملوا كيف سمى الله تعالى القرآن قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. ثقيل في ماذا؟ مع أن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن الحمد لله كلام سلس وسهل، ليس بثقيل على الألسنة، نعم، ولكنه ثقيل في ماذا؟ نعم، القرآن ثقيل أولا في معانيه، فمعانيه معاني عظيمة وجليلة، والعبد يطالب أن يعمل بها، ليس كلاما تقرأه فقط للثقافة والفائدة ويكفي، لا، القرآن حجة لك أو عليك، إذا الأمر ثقيل. ولهذا يقول الله تعالى: قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فما يقوم الإنسان عن القرآن إلا إما بزيادة أو بنقصان، إما أن تعمل فتزداد إيمانا وحسنات عند الله، وإما أن تسمع القرآن ولا تبالي، فربما يكون حجة عليك والعياذ بالله. إذن هو قول ثقيل يحتاج منك إلى عمل. ولهذا يقول الله تعالى: إن سنلقي، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني الدين، فأبين أن يحملنه وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا لذلك الحسن البصري يقول: الهذ خفيف والعمل ثقيل. ليس كل إنسان يعمل ويستقيم على أوامر القرآن وآدابه. إذن إن سنلقي عليك قولا ثقيلا في معانيه، وفي أن الإنسان مكلف بالعمل به. كذلك كما ثقل القرآن في الدنيا، كذلك ثقل عند الله تعالى في الآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر الذي يختم القرآن دائما، كل أسبوع مرة، كل عشرة أيام مرة، كل شهر مرة، كم يحصل من الحسنات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. غدا سترى هذه الحسنات الثقيلة في صحيفة أعمالك، في ميزان أعمالك. وهل هناك أثقل من كلام الله جل وعلا؟ فعليك أن تقبل على تلاوة القرآن والإكثار من تلاوته. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا به يثقل ميزانك عند الله. كذلك ثقيلا في حقيقته إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثقيل في الواقع. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، قال: فنزل عليه الوحي فكادت فخذي ترد، يعني كادت فخذي تكسر بسبب ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه بالقرآن الكريم. سبحان الله، إذن حتى هو ثقيل في حقيقة إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أخبرت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في اليوم شديد البرودة وينزل عليه الوحي فيتصبب عرقا، يتصبب النبي صلى الله عليه وسلم من العرق وهو في يعني في الشتاء في اليوم شديد البرودة. فهذا كله من ثقل هذا القرآن الكريم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا شديدا للوحي إذا نزل عليه جبريل مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. فقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كل هذه المعاني تدخل في هذه الآية. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان إذا جاءه سائل يسأله عن مسألة فقال له: الله أعلم، فيقول له: يا إمام، هذه مسألة يسيرة خفيفة، أفتنا فيها، فيغضب ويقول: ليس في الدين مسألة سهلة. ويقرأ قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم يقول الله تعالى، يبين الحكمة من اختيار هذا الوقت لصلاة الليل، يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل، ناشئة الليل ساعات الليل، وكل ساعات الليل ناشئة. وكلمة ناشئة تدل على نمو الشيء حتى يقوى. وذلك الشاب الصغير، الشباب يسمون النشئ الناشئة، لأنهم الآن ينمون حتى بعد ذلك يصيرون شبابا أقوياء. فكذلك ساعات الليل كأنها تنشأ ساعة بعد ساعة حتى تصل إلى أكمل وأعظم ساعات الليل، وهي ساعات الليل الأخير حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فما أجمل هذه الكلمة، والله أعلم. إن ناشئة الليل، وأيضا كلمة نشأ كما عرفنا يعني تدل على يعني نمو ونشاط النشأ الشباب، وتدل على ارتفاع وينشئ السحاب الثقال. فكذلك يعني هذه الكلمة كأنها تشعر بأن الإنسان إذا قام في ساعات الليل ينبغي أن يقوم بنشاط وقوة، ما يقوم بكسل. إن ناشئة الليل، وكل ساعات الليل ناشئة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا المواطأة الموافقة، فأشد وطئا يعني أشد موافقة بين اللسان والقلب. فالله تعالى حثنا على صلاة الليل، قيام الليل في وقت الليل. لماذا؟ لأن الليل فيه السكون، الناس نائمون، والإنسان انقطع عن مشاغل الدنيا وهمومها، خاصة إذا نام ثم قام يقوم وهو صافي الذهن. فالآن الإنسان مهيأ لأن ينتفع بالقرآن الكريم، وذلك لأن اللسان واطئ القلب. وهذا معنى قوله أشد وطئا، يعني أشد موافقة بين اللسان والقلب. فإذا قرأت القرآن تتدبر القرآن، ينزل إلى قلبك وتخشع بقلبك، فيوافق اللسان القلب ويواطئ اللسان القلب. وهذا هو القول القويم المستقيم الذي ينفع الإنسان ويزيده إيمانا. ولهذا قال: وأقوم قيلا. وأقوم يعني أشد استقامة. قيل القول القويم المستقيم هو الذي يوافق فيه اللسان القلب فيخشع القلب فينتفع الإنسان بهذه الصلاة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فهذه هي الحكمة من هذه الصلاة في هذا الوقت، فالخشوع يعظم فيها ويعظم تدبر القرآن فيها. فعلينا الإخوة أن لا نحرم أنفسنا من هذا الوقت المبارك. نسأل الله أن يعيننا على قيام الليل، صلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. لعلنا نقف عند هذه الآية ونكمل ما تيسر من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.